لمن نحن في جوارها الشريف أعني سيدتي المعصومة صلوات الله وسلامه عليها أحيو المأتم الفاطمي الشريف صلاة على محمد وآل محمد. وعزاء لسيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. أحبقوا المجلس طيبا ثانية بالصلاة على محمد وآل محمد. وعزاء لصاحب الدار إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه مصابه بأمه الصديقة الكبرى نور المجلس بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم يا رب فاطمة بحق فاطمة اشفي صدر فاطمة لظهور الحجة عليه السلام. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد صلى الله عليه وآله يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا وتوسلنا واستشفعنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. يا زهراء في الليلتين الماضيتين كان حديثنا في المجلس الأول في تكليفنا الشرعي في زمان غيبة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، وكنا قد عشنا هذه المعاني في قولة إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه في بعض توقيعاته الشريفة وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لي أسوة حسنة. وفي المجلس الثاني في ليلة البارحة تناولت آية من آيات الكتاب الكريم فسرتها روايات أهل بيت العصمة الصديقة الطاهرة وذلك دين القيمة من سورة البينة. في هذه الليلة أقرأ حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعيش في أفياء مضامينه الشريفة. الرواية التي يرويها ابن شاذان عن سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله مخاطبا سلمان: يا سلمان، من أحب فاطمة عليها السلام ابنتي فهو في الجنة معي، ومن أبغضها فهو في النار. يا سلمان، حب فاطمة ينفع في 100 موطن، أيسر تلك المواطن الموت والقبر والميزان والصراط والمحشر والمحاسبة، فمن رضيت عنه رضي الله عنه، ومن غضبت فاطمة عليه غضبت عليه، ومن غضبت عليه غضب الله عليه. يا سلمان، ويل لمن يظلمها ويظلم ذريتها وشيعتها. ثم في الرواية الشريفة: الرواية الشريفة على نحو الإجمال تحدثت في شطرها الأول عن عاقبة محب فاطمة، عن عاقبة مبغضها. من أحب فاطمة ابنتي فهو في الجنة معي، ومن أبغضها فهو في النار. والقسم الثاني من الرواية الشريفة تحدث عن منافع حب فاطمة صلوات الله عليها. يا سلمان، حب فاطمة ينفع في 100 موطن، أيسر تلك المواطن، هذه المواطن المخيفة للإنسان، المواطن التي تشتد فيها الظلمة، الموت والقبر والميزان والصراط والمحشر والمحاسبة، هذه أيسر المواطن من المواطن التي ينتفع المؤمن فيها بحب فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. الرواية في آخرها تحدثت عن غضب الباري على الذي تغضب عليه فاطمة، وختمت الرواية بهذه الكلمة الشريفة: ويل ويل، كما في الروايات الشريفة، ويل من أشد وديان جهنم عذابا وألما، ويل لمن يظلمها ويظلم ذريتها وشيعتها. هذا على النحو الإجمالي ما جاء في الرواية الشريفة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. الرواية في كل أطرافها، سواء في غضب الباري على الذي تغضب عليه فاطمة، أو في رضا الباري عن الذي ترضى عنه فاطمة، أو في عاقبة الذي يحبها وهي الجنة، أو في عاقبة الذي يبغضها وهي النار، والويل لمن عاداها لمن ظلمها، كل هذه المعاني مردها إلى المحبة والولاية، كل هذه المعاني مردها مرجعها إلى المحبة والولاية، إلى محبة فاطمة وإلى ولائها، إلى تعلق القلوب بساحتها المقدسة عليها أفضل الصلاة والسلام. وإنما كانت هذه الأهمية لهذا المعنى لحبها ولولائها، لأن حبها يحمل معنى قدسية الباري سبحانه وتعالى، فحبها متفرع من حب الله. بل في الروايات الشريفة حتى هذه الصيغة أن نقول أن حبها متفرع، ربما فيه قصور في توضيح المعنى وقصور في الكلام. فمن أحبها أحب الله. حبها كما يظهر من الروايات الشريفة، حبها هو حب الله، وبغضها هو بغض الله. وهذا المعنى يسري على كل المعصومين، لكن لأن المجلس معقود باسمها الشريف يكون حينئذ الحديث عنها بنحو أخف، صلوات الله وسلامه عليه. فحبها في حقيقته هو حب الله سبحانه وتعالى. ولذا هذا المعنى يمكن أن نتلمسه مفصلا في الرواية الشريفة المروية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. في شطر من الرواية يتحدث إمامنا الثامن صلوات الله عليه عن دخول النبي صلى الله عليه وآله إلى دار فاطمة، فيقول إمامنا الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام: فأخذ فاطمة فاحتضنها وقد جلفاها، وضم عليا إليه وقبل بين عينيه، واجلس الحسن على فخذه الأيمن، والحسين على فخذه الأيسر، وقبلهما، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنتم أولى بي في الدنيا والآخرة، قال الله من والاكم، أنتم أولى في الدنيا والآخرة، قال الله من والاكم، وعاد من عاداكم، أنتم مني وأنا منكم، والذي نفسي بيده ما تولاكم عبد في الدنيا إلا كان الله عز وجل وليه في الدنيا والآخرة. ما تولاكم عبد في الدنيا إلا كان الله عز وجل وليه في الدنيا والآخرة. والولاية هو الارتباط، يعني من ارتبط بفاطمة ارتبط بالله، ومن اتصل بولاية الزهراء فقد اتصل بولاية الله سبحانه وتعالى. الولاية ارتباط، الولاية التصاق، الولاية تمسك، من تمسك بها تمسك به سبحانه وتعالى. ولايتها ولاية الباري. ليس في ليلة البارحة ذكرت هذه الرواية عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، حينما كان يجيب أبا بصير عن سؤاله عن مصحف فاطمة، إلى أن يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: وكانت عليها السلام مفروضة الطاعة على جميع من خلق الله، وكانت عليها السلام مفروضة الطاعة على جميع من خلق الله من الجن والإنس والطير والوحش والأنبياء والملائكة. كانت طاعتها مفروضة على الجميع، على جميع من خلق الله، لأن ولايتها، لأن طاعتها طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن ولايتها ولاية الله سبحانه وتعالى.
ولذا بعض هذه المعاني يمكن أن نتلمسها في طائفة من الروايات الشريفة. الرواية المروية عن الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام أنها قالت عن رسول الله: من سلم علي على فاطمة وعلى أبي ثلاثة أيام، من سلم عليها وعلى أبيها صلوات الله عليها وعلى أبيها وعلى آلهم الأطهار، فمن سلم علي وعلى أبي ثلاثة أيام فله الجنة، ذلك في حياتنا وفي مماتنا. السلام إنما هو نحو ارتباط، السلام مظهر من مظاهر التولي، السلام مظهر من مظاهر القرب، السلام مظهر من مظاهر العلقة، السلام مظهر من مظاهر المودة والمحبة. فإذا كان في ثلاث وهناك تكرار السلام، يعني أن السلام تعدد تكرر وفي أيام متوالية وعدد الثلاثة فيه إشارة إلى الكثرة، فالرواية تشير إلى هذا المعنى أنه كلما قويت الرابطة مع الزهراء عليها السلام كلما بنى الإنسان من الله، كلما اقترب الإنسان من مرضاة الله فله الجنة. الجنة عنوان لرضا الباري سبحانه وتعالى. فمن سلم علي ثلاثا في ثلاثة أيام فله الجنة، لأن السلام مظهر ارتباط، مظهر صلة، مظهر محبة، هذا من جهة، والتكرار في أيام ثلاثة وتكرار السلام ثلاثة فيه إشارة إلى تقوية الرابطة بها صلوات الله وسلامه عليها. وفي رواية عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه عن الزهراء أن فاطمة قالت: قال لي أبي، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى عليك صلاة واحدة صلوات الله عليها وعلى آلها الأطيبين الأطهرين، من صلى عليك غفر الله له وألحقه بي حيث كنت في الجنة. من صلى عليك غفر الله له. والصلاة صلة، ما معنى الصلاة؟ الصلاة صلة، يعني أن الصلة بالصديق عليها أفضل الصلاة والسلام صلة بالله، صلة بالرضوان، أن الصلاة عليها توجب المغفرة للإنسان. من صلى عليك غفر له وألحقه، غفر الله له وألحقه بي، ألحق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وألحقه بي حيث كنت من الجنة. رواية الكاف الشريف الجزء الرابع من أجزاء الكاف الشريف لشيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه في كتاب الحج عن موسى ابن القاسم من أصحاب إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه. موسى ابن القاسم يقول: سألت أبا جعفر الثاني، هذا المصطلح في الروايات في علم الحديث الثاني يعني الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، لأن الأول هو إمامنا الباقر، عن أبي جعفر الأول يعني عن الباقر صلوات الله عليه، عن أبي جعفر الثاني يعني عن الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. موسى ابن القاسم يقول: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام ماذا سأله؟ قال له: إني كنت قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك، فقيل لي إن الأوصياء لا يطاف عنهم، أردت الطواف عنك وعن أبيك هدية، فقيل لي إن الأوصياء لا يطاف عنهم، فالإمام صلوات الله وسلامه عليه قال بلى، خف ما أمكنك، يعني مهما تمكنت فأنت اجدل في هذا الطواف، بلى خف ما أمكنك فإن ذلك جائز. وهذا موسى ابن القاسم يقول، وبعد 3 سنين بعد هذا السؤال قلت للإمام الجواد، قلت لأبي جعفر عليه السلام إني كنت استأذنتك في أن أطوف عنك وعن أبيك، فأذنت لي وطفت عنكما ما شاء الله، ولكن وقع شيء في قلبي فعملت به. قال عليه السلام ما هو؟ فقال هذا موسى ابن القاسم، صفت يوما عن رسول الله. هو الراوي يقول الامام الجواد عليه السلام لما سمع ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله قال 3، صلى الله على رسول الله لذكره صلوا عليه وآله. فقلت وفي اليوم الثاني عن أمير المؤمنين عليه السلام، وطفت في اليوم الثالث عن الحسن، وفي الرابع عن الحسين، وفي الخامس عن علي بن الحسين، وفي السادس عن أبي بكر محمد بن علي الباقر، وفي السابع عن جعفر بن محمد، وفي الثامن عن أبيك موسى، وفي التاسع عن أبيك علي يعني رضا صلوات الله عليه، وفي العاشر عنك يا سيدي، هؤلاء الذين أدين الله تعالى بولايتهم. فالإمام ماذا قال له؟ قال له إذن والله تدين الله بالدين الذي لا يقبل من العباد غيره. ثم هو موسى ابن القاسم يقول قلت له أيضا، وربما طفت عن أمك فاطمة وربما لم أطف. لاحظوا موسى ابن القاسم من أول الرواية، أولا حدث الإمام عن طوافه عن الإمام الجواد أولا، عن الإمام الرضا عنك وعن أهل، ثم من رسول الله إلى الذات المقدس لإمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه. الإمام استحسن هذا الأمر فقط حينما قال له أنه طف ما أمكن فإن ذلك جائز، هذا يجوز لك أن تعمله. أما حينما جاء ذكر فاطمة لاحظ الإمام ماذا؟ حينما قال له وربما طفت عن أمك فاطمة عليها السلام وربما لم أطف، ماذا قال إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه؟ قال له استكثر من هذا فإنه أفضل ما أنت عامله إن شاء الله. استكثر من هذا، استكثر من الطواف الفاطمة صلوات الله وسلامه عليها فإنه أفضل ما أنت عامله إن شاء الله، هذا أفضل عمل أنت تعمله. لماذا؟ لأنه ارتبط بالصديقة الطاهرة عليها أفضل الصلاة والسلام. شيخنا المحدث النوري رحمة الله عليه في مستدرك الوسائل ينقل عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن الإمام حينما سئل عن معنى خير العمل في الأذان والإقامة حي على خير العمل، قال خير العمل البر بفاطمة وأولادها، خير العمل البر بفاطمة وأولادها. البر في هذه المعاني التي تقدمت من سلام أو من صلاة أو من طواف أو من صلة في أي نوع من أنواع التقرب، وإن كان أصل البر والولاية لها صلوات الله وسلامه عليها وسائر الأمور، هذه متفرعة عن ولايتها، هذه متفرعة عن طاعتها، هذه متفرعة عن اتباعها، هذه متفرعة عن اتخاذها أسوة عليها أفضل الصلاة والسلام. فخير العمل هذا الذي ينادي به المؤذنون، ينادي به المؤمنون، ينادي به المصلون، خير العمل كما يقول صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه، البر بفاطمة وأولادها عليها أفضل الصلاة والسلام. وقطعا المراد من أولادها في المصداق الأول في المرتبة الأولى المراد الأئمة المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين، وفي زماننا إمام زماننا الحجة صلوات الله وسلامه عليه. فبر المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام في عقيدتنا واجب، يجب علينا أن نعتقد وجوب برهم، وفي شريعتنا واجب في العقيدة والشريعة. وأما سائر أمثال فاطمة ففي عقيدتنا أيضا يجب علينا أن نعتقد أفضلية برهم، وفي شريعتنا هو مستحب مؤكد في غاية التأكيد إن لم يكن واجبا، لم يكن واجبا إذا ما أردنا أن نراجع الروايات الشريفة التي تحدثت عن هذا المطلب وعن هذا المضمون بخصوص أمثال فاطمة وذرار فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. فخير العمل البر بفاطمة وأولادها، وأفضل مصداق للبر بفاطمة في زماننا البر بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. صلة إمام زماننا وصلة إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام في الدعاء له، في التمهيد له، في ذكره الشريف، في عدم نسيانه صلوات الله وسلامه عليه، في ارتباطنا معنويا حياتيا حاضرا ومستقبلا بإمامنا صلوات الله وسلامه عليه. وإلا فالآية الشريفة الآية 40 من سورة النور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، الذي لا يجعل له الباري نورا فما له من نور. في الكافي الشريف الرواية عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه بخصوص هذه الآية الشريفة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. انتبهوا إلى ألفاظ الإمام عليه السلام، قال ومن لم يجعل الله له نورا، يعني إماما من ولد فاطمة، وبالتخصيص ما قال إماما معصوما، قال إماما من ولد فاطمة. ذكره لفاطمة هنا في عدة خصوصيات، الآن ليس المقام لشرح هذه الرواية الشريفة. ومن لم يجعل الله نورا قال إماما من ولد فاطمة فما له من نور، قال فما له من نور، من نور إمام، من إمام يسعى نوره بين يديه في يوم القيامة، لأنه ورد في الكتاب الكريم المؤمنون هكذا ورد في وصفهم، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، هذا النور الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم إنما هو نور إمامهم الذي هو من ولد فاطمة، نور إمامهم الذي شع نوره من نورية الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. ونورية الزهراء هي التي كانت وزالت سببا لهدايتنا في الدنيا، وتكون سببا أيضا لهدايتنا في الآخرة، لأن الظلمات في يوم القيامة في المحشر في عرصة يوم القيامة في ساعات الحساب الظلمات شديدة، وظلمات فوقها ظلمات، لكن الذي ينجو من تلكم الظلمات من هو؟ وذلك الذي يسعى نوره بين أيديه وبيمينه، وذلك هو نور فاطمة، نور ولاية فاطمة نور محبة فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام، نورها الذي هو سبب الهداية في الحياة الدنيوية، وهو سبب الهداية أيضا في الحياة الأخروية، سبب النجاة، سبب الفوز والفلاح. رواية يذكرها شيخنا عماد الدين ابن حمزة الطوسي رحمة الله عليه، المعروف في كتب الحديث، في كتب الفقه، في كتب الرجال، معروف بأبي جعفر الثاني تمييزا له عن أبي جعفر الأول. أبو جعفر الأول يعني الشيخ الطوسي، باعتبار أن هذا الشيخ عماد الدين أيضا اسمه محمد ولقبه الطوسي وكنيته أبو جعفر، والشيخ الطوسي أيضا اسمه محمد ونسبه الطوسي أيضا وكنيته أبو جعفر. ففي كتب الفقه يقولون أبو جعفر الأول يعني الشيخ الطوسي، أبو جعفر الثاني يعني الشيخ عماد الدين ابن حمزة الطوسي رحمة الله عليه. عنده كتاب معروف الثاقب في المناقب، الثاقب في المناقب أو يقال له ثاقب، عن الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، يقول إن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه استقرب شيئا من أحد اليهود في المدينة فاسترهنه، يعني طلب رهنا، فدفع الأمير صلوات الله وسلامه عليه إلى ذلك اليهودي بمثابة الرهينة، دفع إليه ملاءة فاطمة، الملاءة يعني العباءة، العباءة التي تلبسها، فدفع إلى ذلك اليهودي ملاءة فاطمة العباءة بمثابة الرهينة وكانت من صوف، فهذا اليهودي أخذ هذه الملاءة ووضعها في بيت من بيوته، كلمة بيت يعني حجرة من حجر الدار، كلمة بيت في اللغة من جملة معانيها حجرة من حجر الدار، فهذا اليهودي أخذ الملاءة ووضعها في بيت من بيوته في حجرة من حجر الدار. فلما كان الليل زوجته دخلت إلى تلك الحجرة، إلى ذلك البيت الذي كانت فيه الملاءة، زوجته ما تعلم قضية الملاء، لما دخلت وجدت أن الغرفة أشعت نورا وكأنها تشتعل، تتوهج من شدة النور، رجعت مسرعة إلى زوجها، أخبرت زوجها هذه الغرفة فيها شيء غريب، تتوهج تشتعل نورا، فيها نور فاطر. اليهودي أخبر مسرعة تعجب، ما الأمر، ما الخبر، نسي أنه قد وضع الملاءة في تلك الغرفة، فلما دخل إلى الغرفة وجد أن النور يشرق يشع في جميع أنحاء الغرفة، أخذ يمعن النظر، يدقق النظر من أين يأتي هذا النور، هذا النور يأتي من زاوية في الغرفة، في زاوية الغرفة هناك شيء يشرق كأنه البدر الصادر، أخذ يدقق النظر، تذكر أنه وضع الملاء، هذا الذي يشرق نورا الآن هذه ملاءة فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. فخرج هذا اليهودي، خرج إلى أقربائه، وزوجته خرجت إلى أقربائها كما تقول الرواية، فجاء 80 من اليهود من أقربائه ورأوا الأنوار تسطع في الأرض، تسطع في ذلك البيت، فأسلم في تلك الليلة 80 من اليهود بنورية ملاءة فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. هذه نورية ملاءتها، هذه نورية عباءتها، لكن أية عباءة هذه؟ هذه العباءة التي لفت في داخلها ولفت بين طواياها، لفت حقيقة الطهارة، لفت حقيقة الهدى، لفت نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رحم الله الشيخ محمد حسين الأصفهاني في ديوانه الأنوار القدسية يقول: حجابها مثل حجاب الباري، بارقة تذهب بالأبصار. هذه الملاءة التي هي حجابها الشريف، حجابها مثل حجاب الباري. ليس في رواياتنا أنه بين الله وبين العبد 70,000 حجاب من نور، حجابها مثل حجاب الباري، فارقة تذهب بالأبصار.
هذا جزء من نوريتها، وإلا نوريتها لا تحدد بهذا المعنى وبهداية 80 من اليهود أو بهذا النور الحسي. النور الحسي أدنى مراتب النور، النور المعنوي، النور الحقيقي، النور الذي لا يدركه إلا الله. فاطمة لا يعرفها إلا الله وأهل البيت، ليست هي قيل لها فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها كما يقول صادق العتاب، فطموا عن معرفتها، قطعوا عن معرفتها، لا يتمكنون أن يصلوا إلى ساحة قدسها، ولا تتمكن هذه العقول والأذهان القاصرة أن تدور في أفلاك ساحتها المقدسة عليها أفضل الصلاة والسلام. هذه رواية تشير إلى نوريتها في العالم الدنيوي. رواية أخرى يذكرها شيخنا الصدوق رحمة الله عليه في كتابه الأمال الشريف، الرواية ينقلها شيخنا الصدوق عن ابن عباس أنه بينما أهل الجنة في الجنة، رواية تخبر عن أهل الجنان، بينما أهل الجنة في الجنة خرج عليهم شيء مثل الشمس فأشرقت لهم الجنان. أهل الجنة في جنانهم فخرج عليهم شيء مثل الشمس فأشرقت له الجنان، فيسألون أهل الجنة يا رب إنك قلت في كتابك لا يرون فيها شمسا، ليس فيها من شمس، ما هو هذا النور الذي سطع في الجنة فازدادت نورا على نورها، وازدادت بهاء على بهائها، وازدادت زينة فوق زينتها، وجمالا فوق جمالها، ذلك الجمال الذي أضيف إليها المذكور في دعاء البهاء الشريف، اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل، من جمالك بأجمله، وأجمل الجمال جمال أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. أسألك من جمالك بأجمله، وأجمل الجمال جمال أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. فحينما يتساءل أهل الجنة يا رب إنك قلت في كتابك لا يرون فيها شمسا، فما هذا النور الذي أشرق في كل جنبات الجنان؟ فيرسل الله كما تقول الرواية جل اسمه جبرائيل إلى أهل الجنة، فيخبرهم جبرائيل يقول يا أهل الجنان ما هذه بشمس، هذه ليست بشمس. إذن ما الخبر؟ إذن ما السر في ذلك؟ يخبرهم جبرائيل يقول ولكن عليا وفاطمة ضحكا فأشرقت الجنان من نور ضحكهما. في رواية ثانية جبرائيل يقول إن فاطمة قد تبسم فأشرقت الجنان من نور تبسمها. هذه مظاهر أشارت إليها الروايات على قدر عقولنا تقرب لنا بعض المعاني لبعض مراتب إشراقات نوريتها عليها أفضل الصلاة والسلام. وإلا فنورها نور الله، آية النور، الله نور السماوات، مفسرة في الزهراء في الكاف الشريف وفي غير الكاف الشريف من كتبنا الحديثية المعتبرة، نور فاطمة نور الله. لكن هذه الروايات نحن نذكرها، نحن نشرف ألسنتنا بذكرها، نشرف أسماعنا بالاستماع إليها، من قبيل التوسل، من قبيل التقرب بذكر أهل البيت لذكر أهل البيت، بذكرهم لذكرهم. وإلا لا هذه الروايات تتحدث عن حدود مقاماتهم، ولا نحن نعتقد بأن تمام مقاماتهم ذكرت في هذه النصوص الشريفة، لكن هذا جاء في رواياتهم، جاء في حديثهم، ونحن نخاطبهم في زيارة الجامعة كلامكم نور، هذا نور من كلامهم، هذا قبس من حديثهم الأقدس عليهم أفضل الصلاة والسلام. الذي لم يجعل له الباري نورا ما له من نور، وذلك النور ونور فاطمة
عليها أفضل الصلاة والسلام. أما هذا الذي لا يجعل له الباري نورا،
هذا الذي يكون بعيدا عن فاطمة، البعيد عن فاطمة هو الذي أشارت إليه الرواية في آخرها: ويل لمن يظلمها ويظلم ذريتها وشيعتها. والظلم لا يذهب بها الأمر. أن تتصور أن الظلم فقط الذي ظلمها هو الأول والثاني ومن شايعهم لعنة الله عليهم جميعا، الظلم ليس هو الذي صدر من أولئك فقط، من أولئك الذين يحملون البغض، يحملون الحقد، الشنعان على الصديقة عليها أفضل الصلاة والسلام. الظلم يصدر منا، الظلم يصدر منا، والظلم من شيعتها يكون أنكر، يكون أشد. أنا لا أريد أن أدخل في هذا المطلب، للوقت يجري سراعا، لكن فقط أشير إشارة مختصرة. الروايات الشريفة أشارت إلى ظلم شيعتها. ألف في زيارة عاشوراء المقدسة: اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. لما يسألون صادق العترة عن آخر تابع من هو، يقول: هذا الذي يمنع الخبز. اللهم لعن أول ظالم وآخر تابع، آخر تابع هو هذا الذي يمنع الخبز. الإمام هنا ذكر مصداقا، هذا مصداق من مصاديق ظلمة أهل البيت من شيعته الذي يمنع الخبز. وإلا لا يعني أن آخر تابع في الظلم وفقط هذا الذي يمنع الخمس. منع الخمس مصداق من مصادق الظلم، والإمام هنا ذكر مصداق الذي يمنع الخمس الذي يتجرأ على كل حق من حقوق أهل البيت صلوات الله عليهم، الذي يمنع الخمس أو الذي يسرف ولا يراعي ما يريده أهل البيت أيضا في صرف الخمس نفسه، لا فرق بين هذا وهذا وسائر الأمور الأخرى، ليس فقط في حال الخمس. هذا في الجنب المادية، في الجنب العملي. وأما في الجنب المعنوية هناك ظلم كبير أيضا يوجهه كثير من الشيعة لأهله. ربما في وقت آخر نخصص موضوعا لهذا المطلب، لكن فقط أشير باختصار ما يذكره أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في حديث المعرفة بالنورانية، حينما يقول عليه السلام: أنه لا يستكمل أحد الإيمان حتى يعرفني كنه معرفة من نوراني. ثم يقول عليه السلام في حوايا حديثه الشريف، يقول: ومن قصر عن ذلك فهو شاك مرتاح. يعني من قصر عن الوصول إلى المعرفة بالنورانية لأهل البيت فهو شاك مرتاح. وفي موقف آخر يقول: فهو ناقض. في نفس الحديث الشريف مرة يصفه بالشاك المرتاب ومرة أخرى يصفه بالناقض. من هو هذا الناقض؟ من هو هذا الشاك المرتاب؟ هذا الذي لا يعرف أهل البيت بالمعرفة النورانية. والمعرفة النورانية إما أن الإنسان يكون قلبه سليما ويدرك تلك المعرفة، وإما أن يعود إلى كلام أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، فكلامهم هو النور والمعرفة النورانية في كلامه الذي يبتعد عن دارة كلامه عن ساحة حديثه. وهذا الذي شاك ومرتاح، وهذا الذي يصفه الإمام بالناصر، الذي لا يعرف الإمام كنه المعرفة بالنوران. لما أقول كنه المعرفة بقدرنا لا بقدره، وإلا من البديهي من الثابت عندنا أننا لا ندرك كنه الأئمة، لكن المراد هنا من كنه معرفة الإمام بقدره. هناك مرتبة يمكن لأمثالنا أن يصل إليها، يقال لها معرفة كنه الإمام، لكن ليس هذا الكنه الحقيقي، وإنما بقدرنا لا بقدره صلوات الله وسلامه عليه.
هذا مصاديق ومصاديق أخرى. على أي حال الوقت يجري سراعا، لا أريد الدخول في هذه التفاصيل. ويل لمن يظلمها ويظلم ذريتها وشيعتها. الظلم لا يكون فقط من الأول والثاني، الظلم ربما يكون من شيعتها، والظلم من الشيعة يكون إنك. على أي حال لا أطيل الحديث في هذا المطلب، وإنما أختم حديثي بهذه القصة التي حدثت في زمن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والتي تشتمل على معاني الولاء لفاطمة ومعاني البراءة من أعداء فاطمة ومعاني لعن أعداء فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام، وماذا صدر من الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام بهذا الخصوص. حينما كان الإمام الصادق في الكوفة بشار البكاري من شيعة الإمام الذي ينقل هذه الحادثة، بشار البكاري يقول: دخلت على أبي عبد الله حينما كان في الكوفة صلوات الله وسلامه عليه، وقد قدم له طبق من أبد، يعني شديد الحلاوة، الكلمة ليست عربية، كلمة أعجمية وعربت، في بين يديه طبق قبرزد وهو يأكل من في هذه الأثناء حينما دخل بشار البكاري. يقول: فدخلت فقال لي: يا بشار ابن كل. فقلت: هناك الله وجعلني فداك، لقد أخذتني الغيرة من شيء رأيته في طريقي أوجع قلبي وبلغ مني، شيء رآه في الطريق آذاه. الإمام عليه السلام يقول له: بحقي إلا دنوت فأكلت. يقول: لما قال لي هكذا بحقي فدنوت وأكلت. قال لي: حديثا حدث، ما هو هذا الأمر الذي كنت قد رأيته في الطريق فأخذتك الغيرة وأوجع قلبك وبلغ منك ما بلغ؟ هذا التأثر الكبير من أين جاء؟ يقول: فقلت له: يا ابن رسول الله، رأيت جلوازا، جلواز يعني شرطي، رأيت جلوازا وهو يضرب رأس امرأة بصوته، وهو يضرب رأس امرأة ويسوقها إلى الحبس، والمرأة تنادي وتصيح بأعلى صوتها: المستغاث بالله ورسوله، تستغيث بالله وبرسوله، ولا أحد يغيثها. الإمام في هذه الأثناء يأكل، بشار يتحدث، فالإمام يسأله يقول: وماذا صدر منها حتى يفعل معها هكذا؟ بشار يقول للإمام: لقد سمعت من الناس يقولون إنها عثرت فقالت: اللهم لعن ظالمي فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام، عثرت فقالت: لعنة الله على ظالمي فاطمة، فارتكب الذي ارتكب منها لأجل هذا الأمر، لأنها لعنت ظالمي فاطمة. إمامنا الصادق عليه السلام قطع أكله. بشار يقول: بدأت الدموع تتحادر من عيني الإمام عليه السلام، فبلت منديله وبلت لحيته وبلت صدره الشريف الدموع، صدره الشريف تبلل بالدموع، لحيته المقدسة تبللت بالدموع، منديله تبلل. كم بكى الإمام صلوات الله وسلامه عليه بعد هذه الحالة من البكاء والنحيف من قبل الإمام عليه السلام. يقول لبشار: يا بشار قم بنا إلى مسجد السهل، باعتبار الإمام كان في الكوفة، يا بشار قم بنا إلى مسجد السهل نصلي وندعو الله في فكاك هذه المرأة. فعلا الإمام مع بشار يتوجهون إلى مسجد السهل، لكن قبل أن يتوجه الإمام إلى المسجد يأمر أحد شيعته، يقول له: تذهب يقول لو تذهب إلى باب السلطان، إلى باب الوالي، هناك تذهب إلى باب السلطان وتقف على باب داره وتنتظر خبر المرأة، ولا تبرح من مكانك حتى تعرف خبرها ماذا يفعلون لها. فالإمام يذهب إلى مسجد السهلة، بشار يقول فصلينا ركعتين، ثم رفع الإمام صلوات الله وسلامه عليه يديه إلى السماء يدعو لها وسجد. يقول ما كنت أسمع ما يقول في سجوده، أسمع النفس فقط. رفع رأسه من السجود فقال لي يا بشار لقد أطلقت المرأة. خرجنا من المسجد، في أثناء طريقنا ونحن نخرج من المسجد يقول جاء هذا الرجل الذي أرسله الإمام إلى باب دار السلطان، باب دار الوالي، فأخبر الإمام أن المرأة عادت إلى بيتها، أطلقت المرأة. فقال كيف أطلقت؟ قال ما أدري، ولكن كانت المرأة واقفة. فخرج الحادث فقال لها لأي أمر جيء بك؟ فقالت قد عثرت وقلت لعنة الله على ظالمي فاطمة عليها السلام، جيء بي إلى هنا. هذا الحاجب أخرج كيسا فيه 200 درهم أعطاه للمرأة وقال لها اجعل الأميرة في حل منك، رفضت أن تأخذ 200 درهم، أصر عليها وهي ترفض. دخل الحاجب إلى قصر الوالي، هذا الكلام ينقله هذا الرجل للإمام الصادق عليه السلام. دخل إلى قصر الوالي، خرج مرة ثانية فقال لها اذهبي إلى بيتك، ما أخذت 200 درهم، ما أصر عليها مرة ثانية. الإمام الصادق يسأله يقول ما أخذت 200 درهم؟ هذا الرجل يقول إذا الله ما أخذت وإنها لمحتاجة إليها، يعني من ظاهرها وإنها لمحتاجة إليها، ما أخذت هذه الدراهم لأنها تريد أن تحتسب هذا الذي في حق فاطمة، هذا الذي صار عليها وجرى عليها تحتسبه لفاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. الإمام صلوات الله وسلامه عليه أخرج من جيبه صرة فيها 7 دنانير، قل فأعطاني إياها وقال اذهب إلى دار المرأة واقرأها عني السلام، اقرأها عني السلام، قل لها إن ذكر ابن محمد يقربك السلام وأعطها هذه الدنانير. قل فذهبنا إلى دارها فوجدنا المرأة فقلنا لها إن جعفر بن محمد يقرئك السلام. يقول لما قلنا لها هذه الكلمات ذهلت المرأة، قالت بالله عليك جعفر ابن محمد يقرئني السلام؟ قلت إيه والله يا أمة الله جعفر ابن محمد يقرئك السلام. لما أعدت الكلام عليها ثانية يقول شقت جيبها وقعت مغشيا عليها، أصابت فسألت مرة ثانية فأجبتها إيه والله إن جعفر ابن محمد يقرئك السلام. يقول فغشيت وقعت عليها الغشية مرة ثانية ومرة ثالثة، بعد المرة الثالثة قلت وقد أرسل لك هذه الدنانير فخذيها وابشري بالخير يا أمة الله. المرأة بقيت مذهولة وتسأل من هذين الرجلين، تسأل من بشار ومن صاحبه، تقول لهم سلوا الإمام الصادق، سلوا جعفر بن محمد أن يستوهب أمته من الله، سلوا جعفر بن محمد أن يستوهب أمته، هي أمة الإمام، أن يستوهب أمته من الله، فإني لا أعرف أحدا يتوسل به أكثر منه ومن آبائه وأجداده الطاهرين. يقول بعد ذلك رجعنا إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وبدأنا نحدث الإمام بتفاصيل القصة، كيف رجعنا إلى المرأة وكيف أن المرأة ذهلت لما أخبرناها بأنك تقرئها السلام. الإمام يسمع القصة، يسمع التفاصيل، يقول البشار وكان يدعو لها ويبكي، والإمام مستمر في بكائه صلوات الله وسلامه عليه. يقول حينما رأيت الإمام بهذه الحالة قلت ليت شعري متى أرى فرج آل محمد، سيدي يا صاحب الأمر ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ترى، أبرضوى أو غيرها أم ذي طوى قائم بيت الهدى الطاهر كم الصبر فتح الصابر قائم بيت الهدى الطاهر كم الصبر فتح الصابر سيدي أما لقعودك من آخري أسرها أسرها فبيتك من زائري سيدي كفى أسفا أن يمر الزمان ولست بلاه ولا آمري سيدي كفى أسفا أن يمر الزمان ولست بلاه ولا آمري وأن ليس أعيننا تستضيء بمصباح طلعتك الزاهري سيدي هذه الليلة ليلة الختام هذا مجلس الختام من مجالس أمك فاطمة سيدي هذه الليلة ليلة الوداع هذه الليلة جئنا لوداع أمك فاطمة الوداع سيدتي يا زهراء الوداع يا أم الحسن والحسين يا بنت رسول الله اللحظات الأخيرة هذا وداع نحن نقوله بألسنتنا لا يؤلم الجرح إلا من به الألم هذا وداع أقوله بلساني على المنبر أما الوداع الذي آلم قلوب أهل البيت وداع الحسن والحسين لأمهما فاطمة لما وضع أمير المؤمنين الزهراء في وسط الدار ونادى على أولاده بني حسن بني حسين زينب أم كلثوم هذه أمكم فاطمة هذه اللحظات الأخيرة ساعات الوداع وادعوا أمكم تزوجوا منها أقبل الحسنان يهرولان وضع الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه على الجانب الأيمن من صدرها الشريف ووقع الحسين عليه السلام على الجانب الأيسر من صدرها الشريف وهما يبكيان وهما ينحبان أماه قد تيتمنا من بعدك يا زهراء أماه أخبري جدنا رسول الله أنا يتامى بعده وبعدك أمير المؤمنين ماذا يقول يقول أشهد الله لقد حنت وأنت وأخرجت يديها من الكفن وضمتهما إلى صدرها الشريف وإذا بالنداء من السماء أن يا أبا الحسن ارفع الحسنين عن صدر فاطمة فقد أبكى يا الله ملائكة السماء هذا الوداع وداع الحسن والحسين للزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام أما وداع زينب كيف كان وداع زينب كما تذكر الأخبار أن زينب عليها أفضل الصلاة والسلام لما ودعت أمها فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أدنتها إلى صدرها وهمست في أذنها الشريفة همسة ماذا همست الزهراء في أذن زينب هذا الوداع هذه الهمسة التي همستها الزهراء في أذن زينب في أذن زينب صلوات الله عليها هذه الهمسة لم تكن قد عرفت لكن متى عرفت عرفت في يوم عاشوراء لما جاء أبو عبد الله لوداع العائلة الحسينية وبعد أن ودع العائلة وركب على ظهر الجواد وتوجه إلى ساحة القتال وإذا به يسمع صوتا هذا الصوت عزيز على الحسين صوت يصك مسامع أبي عبد الله ما هو هذا الصوت نور عيني يا حسين أخي يا حسين ابن أمي يا حسين صوت زينب، صوت الحوراء، انواع نعنى الجواد. رجع ابو عبد الله الى الخيام، ما تريدين اخي زينب؟ قبل سويعة كنا قد توادعنا. قالت اخي ابا عبد الله تعال وادخل في وسط الخيام. ابو عبد الله وهذه زينب عزيزة الزهراء. ابو عبد الله دخل في وسط الخيام. قالت اخي ابا عبد الله انزل عن ظهر الجواد. نزل الحسين عن ظهر الجواد. اخي ابا عبد الله اكشف لي عن صدرك، اكشف لي عن نحرك. الحسين عليه السلام كشف عن صدره الشريف، هذا الصدر الذي ستدوسه الخيول بعد سويعة. كشف عن صدره الشريف، كشف عن نهره المقدس. زينب سلام الله عليها اقتربت من الحسين، شمته في نحره، قبلته في صدره، ثم توجهت باتجاه المدينة. امه يا فاطمة لقد ردت الامانة، استرجعت الوديعة. سيد الشهداء يسأل زينب اخي زينب اية امانة؟ قالت اخي ابا عبد الله حينما حضرت امنا الوفاة اوصتني بهذه الوصية، سترين اخاك وحيدا فريدا يخرج الى القوم، يخرج الى اعدائه، فاذا رأيته على هذه الحالة شميه لي في نحره، قبليه لي في صدره. هذه الشمة التي للحسين شمة الزهراء، هذه القبلة التي في صدر الحسين هذه قبلة الزهراء. سيدي يا صاحب الامر، متى نرى بيضك مشحوذة كالماء صافي لونها وهي نار؟ متى نرى بيضك مشحوذة كالماء صافي لونها وهي نار؟ متى نرى خيلك موسومة بالنصر تعدو فتثير الغبار؟ سيدي متى نرى وجهك ما بيننا كالشمس ضاءت بعد طول استتار؟ سيدي ان صحنا بالطف نساء لنا، سندخل الصيحة في كل دار، او تبكي اطفال صغار لنا، سنأخذ القوم بذل الصغار. قف على قدر فاطم بالحيعين.